أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحلقة جديدة من سياسة في دين. ضيفنا اليوم أفتى مؤخرا بأن من حق أي مصري يقابل صهيونيا أن يقتله، وذلك بعد أن قتلت إسرائيل عددا من الجنود المصريين على الحدود، وهي الفتوى التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والدينية، بل أنه ذهب إلى أبعد من ذلك، أنه بشكل أو بآخر قال عن قتل السفير الإسرائيلي. والحقيقة سنحاول أن نتأكد من هذا القول الذي قرأته بنفسه على أحد المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت. ضيفنا اليوم دكتور صلاح سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم وعضو المجالس الفقهية في أوروبا وأمريكا والهند، ورئيس سابق للجامعة الإسلامية الأمريكية. أهلا بك دكتور صلاح معنا. ونبدأ بصحة هذه الفتوى، قتل أي صهيوني يوجد على أرض مصر وقتل السفير الإسرائيلي في مصر.
نعم، هي فتوى صحيحة بالفعل، وأنا قلت هذه الفتوى سنة 1994 في ساحة جامعة القاهرة عندما قتل الصهاينة أو قتل الصهيوني الإخوة الفلسطينيين في مسجد الحرم الإبراهيمي 60 واحدا قتلهم في حالة سجود، وتنادى الطلاب والأساتذة بمؤتمر جماهيري أو بمؤتمر طلابي وعلى مستوى الأساتذة، وكان اختيار من نادي هيئة تدريس أن أكون المتحدث باسم أعضاء التدريس، وتحدثت يومها وقلت إن أي صهيوني يطأ أرض مصر دمه مستباح لقتل هؤلاء الستين وبأشياء أخرى ليست هذه هي الحادثة الأولى.
نعم، دعنا نقول أن يعني اليهودي إذا نزل مصر لا نستطيع أن نفرق بين اليهودي وبين الصهيوني، من هو في الجيش الدفاع الإسرائيلي وبين المسالم، أو بين اليهودي الذي يأتينا من أوروبا ومن أمريكا ومن آسيا، ويبقى يعني المفترض أن يكون مؤمن داخل حدود بلادنا وما إلى ذلك. يعني حضرتك إطلاق الفتوى بهذه العمومية، حتى أتراه يعني ألا تراه يتعارض مع الشرع ومع قيم الدين الإسلامي؟
نعم، الحقيقة أنا الفتوى بالنسبة لي وقلت وأؤكد أنها فتوى تتعلق بالصهاينة بشكل خاص. نحن مع اليهود والنصارى المسالمين، نلتزم قول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لكن نفس هذه الآيات من سورة الممتحنة هي التي تأمر بأن نقاتل كل من أخرجنا من ديارنا ومن قاتلنا في ديننا.
جميل. أنا مواطن بسيط مصري، سمعت الفتوى دي مع الدكتور صلاح سلطان وأعلم قيمته العلمية والدينية، رحت واخد الكلام دوت مع أول رحلة سياحة فيها يهود، رحت مفجر الأوتوبيس دوت.
هو يعني الأفضل أن يتبين شخص أي شيء،
يتبين إزاي؟
نعم، يعني يتبين أي شخص ممكن يقابل أي أوتوبيس سياحة، ونحن قلنا أن هذا القتل لا يجوز، يعني العشوائي بهذا الشكل، أن القتل عملية تحتاج الى ضبط. انا الحقيقة كنت اتمنى ولا زلت اتمنى ان يقوم بهذا الدور الدولة نفسها. الدولة لا تفعل ذلك. الدولة التي يعني قتل ابناؤها، الجيش وظيفته الاولى ليس ان يكون حاكما، وانما ان يكون حاميا للارض وللدم المصري. الان الجيش تفرغ لإدارة البلاد وترك يعني ابنائنا يختلفون بهذا الشيء.
يعني قبل ان نذهب لموضوع ولا افتحه تماما، لكن انا على ساقط هذا الفتوى.
شكرا جزيلا، وقلت هذا على المناهج
فتواك كانت هكذا. يعني على علتها نقتل اي صهيوني يطأ ارض مصر، وبالتاكيد يعني مثلا موضوع صهيوني او يهودي لا نستطيع،
لا
احد يكتب على صدره انني صهيوني ومعادي للدول
العربيه والاسلاميه. الكيان الصهيوني يكونون معروفين فيه ضباط بيحرسوهم. انا لما افتيت بهذه الفتوى، وهذا السر اقوله لاول مره،
نعم،
ارسل لي، انا طبعا بعد ما افتيت بهذه الفتوى همس في اذني اللواء مدير حرس جامعه القاهره وقال: الجو ملتهب جدا، ارجو ان تتوجه الى مكتبي. فذهبت الى مكتبه وقال: يعني هذه الفتوى نقلت على الهواء والرئيس واقف على راسه بسبب هذه الفتوى، هكذا قال ساعتها. ده الكلام ده في 94. فقلت له: أنا ما قلته أتحمل مسؤوليته 100%. فسألني سؤالا: هل هذه الفتوى، أريد أن نعرف، هي فتوى الإخوان المسلمين أم لا؟ قلت له: الإخوان المسلمون لهم متحدث رسمي كان ساعتها المستشار الأستاذ محمود الغيبي. فقلت له: هو إذا في فتوى باسم الإخوان ستصدر باسمه، لكن هذه فتوى باسمي الشخصي باعتباري دارسا للفقه والأصول، باعتبار رجل بتاع الشريعة ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وبالتالي فهذه فتواي لهذا يعني لهذا الغرض. فقال أنا يعني لو طلب مني أي شيء أنا قلت له أنت أنا أريد أن أسألك عن موقفك أنت. قال أنا موقفي حقيقة يعني أنا أول واحد كاره لهذا الكيان الصهيوني وأنا يعني لكن بعدها بشهر هذا أرسل لي وقال أنا أريد أن أحمل لك شكرا خاصا. قلت له ما هو؟ قال من ضباطنا وجنودنا في وزارة الداخلية الذين يحرسون الوفود القادمة من الكيان الصهيوني. قال منذ صدرت هذه الفتوى السفير الصهيوني جلس في بيتي وأمر جميع أعضاء السفارة أن يجلسوا في بيوتهم لم يذهب إلى مكتبه قرابة 20 يوم لم يذهب إلى مكتبه. والشيء الثاني 23,000 سائح 23,000 سائح كانوا سيقدمون إلى مصر وهؤلاء 23,000 طلب السفير بعدم قدومهم على الإطلاق إلى مصر وكان الضباط اللي احنا بيقتلهم النهاردة الضباط الشرطة والأمن المركزي يحرسونهم ويرتكبون الموبقات المقززة جدا أمامهم. أنت أرحت ضباطنا شهرا كاملا.
ألا ترى أنك يعني خلط بين كونك رجل دين وتفتي العامة وبينك يعني رجل تحمست في لحظة من اللحظات لخبر سمعته عن مقتل بعض الجنود والضباط على الحدود الإسرائيلية حتى قولك بأن يقتل السفير الإسرائيلي في القاهرة أليس الرجل هذا يعني مستأمن ونحن سمحنا الدولة سمحت له بالدخول والجلوس والمكوث في مصر ومعه جواز سفر وما إلى ذلك.
سمح لي يا أخ أحمد يعني بشكل واضح تماما من الذي سمح إن الشعب المصري لو أجري استفتاء منذ كانت الاتفاقية وفي وسط الاتفاقية وفي بعد الثورة لن تجد أحد السفير الصهيوني في القاهرة يشكو منذ جاء إلى مصر على اختلاف يعني أفراده أنه لم يستطع أبدا أن يتعامل مع الشعب المصري. بل إنني أحيي نقابة الممثلين لا أقول أساتذة الجامعات ونقابة الأطباء اللي كان فيها إسلاميين نقابة الممثلين قالوا إن من يتعاون مع الكيان الصهيوني في أي عمل فني سوف يشطب اسمه من الممثلين ومن النقابة ويوضع في القائمة السوداء. الشعب المصري كاره لهذه الاتفاقية أجراها الرئيس رغما عنه لم يستشر الرئيس حتى حسن أنور السادات لما ذهب لم يستشر الوزير الخارجية أحمد إسماعيل لم يستشر رئيس الوزراء آنئذ لم يستشر مجلس الشعب ومجلس النواب ذهب بمبادرة شخصية ويعني
هناك اتفاقية هناك اتفاقية موقعة
هذه الاتفاقية وجدت 1,000 أخرقات وأخرقات من الكيان الصهيوني. وإذا سألت الدكتور نبيل العربي وهو أستاذ قانون ويعني إسرائيل خرقت جميع هذه الاتفاقات. أنا أتكلم حتى الآن عن مصر يعني إذا كانت خرقتها يوميا بالنسبة للفلسطين هي تخريقها بشكل مستمر.
يعني سنسير خطوة خطوة.
نعم.
لو اتفقنا أن حتى الاتفاقية قد خرقت بشكل أو بآخر.
الدكتور
أنا وأنت
الجامعة كل
نعم. اتفاقية أنا وأنت من
الدكتور عصمة عبد المجيد
سيأخذ هذه الاتفاقية أم النظام الحاكم؟ أليست لدينا مؤسسات هي التي تقيم وتنقض مثل هذه الاتفاقيات أم كل واحد منا ممكن يخرج إلى الشارع ويقول يجب أن ننقض يعني أن ننقض هذه الاتفاقية الآن وسأقتل أي صهيوني يطأ أرض مصر.
انا هقول لحضرتك يعني احنا عندنا يعني في التخطيط الاستراتيجي حاجتين حتى في الناحيه الشرعيه احنا يعني نجمع بين هذين الامرين في تخطيط لسنوات مستقبليه. لو تسالني اقول لك نحن لابد ان ناخذ وقتا لنعد العده واعد لهم ما استطعت من قوه ومرباط الخيل الى اخر الايات. على فكره هذه الايات لو تقرا الايه اللي قبلها واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعدوا لهم ما استطعت من قوه. دي نزلت في يهود بني قينقاع يعني نزلت اصلا في الاستعداد لليهود. نحن بالنسبه لنا هنا بنعتبر ان الدوله هي المسؤوله بشكل اساسي عن القيام بهذه الاشياء. اذا لم تقم الدوله انا بعتبر من يوم سقوط حسني مبارك سقطت كل الاشياء التي يرفضها الشعب. لا اقول كل الاشياء التي يقبلها الشعب في اتفاقات دوليه
حتى الاتفاقات الدوليه يا دكتور صلاح
يعني الاتفاقات التي يرفضها الشعب يعني والمجلس العسكري يجب ان يتوافق باقصى ما يستطيع والحكومه حكومه لا تستطيع يا اخ احمد لا تستطيع ان تسحب سفيرنا. يوم ما دخل الكيان الصهيوني الى بيروت سنه 82 الحكومه المصريه سحبت سفيرها 4 سنوات حتى بعد ان خرجت القوات الصهيونيه من بيروت ظل السفير مسحوبا 4 سنوات من اجل دم المصريين من اجل دم اخواننا الفلسطينيين. لم تستطع الحكومه قالت مسوده وطلعت مسوده سوداء ليست يعني لها قيمة على الإطلاق. فهذا واضح إن في ضغوط كثيرة. يعني حكم هنا في مصر يستجيب في هذه القضية للخارج وليس لرغبات
الشعب. إيش تحديدا كده؟ أقول للجيش المرحبا بك حاميا لمصر وبناء أبنائها وليس حاكما ومتخاذلا. ماذا تقصد بليس حاكما ومتخاذلا؟
أنا يعني الجيش لابد أن يوفي. إحنا كنا بنقول إن 15/9 هتكون الانتخابات. أي تأجيل أي تأجيل أنا أعتبره خطورة شديدة جدا. أي تأجيل للانتخابات فيه يعني انتخابات نزيهة تمت لأول مرة من 50 سنة في مصر وقالت إن الانتخابات أولا
الاستفتاء
الانتخابات يعني الاستفتاء تم على الانتخابات أولا ثم الدستور ثانيا ثم الرئاسة الثالثة ثم يعني البروسيجر أو الـ يعني سياسيا يجب احترام إرادة الشعب. لن يعد مقبولا لأي أحد أيا كان. أنا كنت في ميدان التحرير وقت تنحي الرئيس حسني مبارك أول مطلب كان أن يبقى فيه نقلة مدنية الجيش جزء منها باعتباره هو جزء من الشعب. وأنا شكرت بأقصى ما أستطيع وقلت على المنبر يوم خمسة يوم التنحي يوم 11 فبراير يعني كنت بخطب أمام منصة المتحف المصري قلت أنا أشكر الجيش إلا موضع لبنة. يعني اللبنة دي ساعتها أنها ترك 17 ساعة موقعة الجمل وتوابعها والجيش بيتفرج. لكن الجيش بالنسبة لنا الحقيقة نشكره شكرا يعني كبيرا جدا أنه لم يكن مثل الجيش المرتزقة في ليبيا لم يكن مثل الجيش.
هل تشعر أن الجيش بشكل أوضاعها ضد صلاح أي المجلس العسكري تحديدا يريد أن يبقى في السلطة؟
الجيش بتمارس عليه ضغوط كبيرة جدا يعني خارجية وداخلية من بعض الجهات. والحقيقة أنه يجب الآن أن يستجيب للأغلبية الشعبية الموجودة في مصر.
استجابوا أعلن على موعد الانتخابات وفي منتصف فبراير القادم ستبدأ الانتخابات.
يعني أفلح إن صدق إن شاء الله بإذن الله تعالى.
هل تتشكك في هذه؟
أخشى. لا أتشكك لكني أخشى ما زلت أخشى الحقيقة لأن التأجيل اللي حصل من 15 سبتمبر كان المفروض يكون الانتخابات فتم التأجيل. يعني أنا لم أفهم سبب لهذا التأجيل.
دكتور صلاح يعني كلماتك دائما يعني يراها البعض أنها ثقيلة. يعني عندما تقول مثلا عن نائب الرئيس السابق عمر سليمان بأنه أكبر خائن للوطن وأكدت أن من يرشحه لرئاسة الجمهورية خائن مثله لأن تاريخه في خدمة الصهيونية العالمية مزري حيث وقف حجة العطلة لإجراء المصالحة الفلسطينية. يعني أن تصفه بأنه الخائن الأكبر يعني على أي شيء استندت أن تصف عمر سليمان بأنه الخائن الأكبر؟
عمر سليمان كان المهندس الأول لكل ما تم وآخرها أنا هاخد من الأخير تماما يعني وآخرها القضية ضرب غزة. هذه كان المهندس الأكبر لها هو عمر سليمان وكان يدرب في سيناء 8000 فلسطيني بقيادة دحلان اللي السلطة الآن محولة للمحاكمة بأشياء مخزية جدا وكان ينسق مع الأردن في 3000 بيتدربوا عن طريق عباس وكان المطلوب او الخطة كانت معمولة ان ينضرب المقرات الامنية وبعدين يؤخذ افراد حماس اللي هم في السلطة وبعدين تندك البلد كلها ويدخل 8000 من غزة من ناحية مصر ويدخل 3000 من ناحية الضفة وبعدين تقوم السعودية بتغطية النفقات الاعمار ويبقى المشروع يعني اكتمل بهذا الشكل ان اسرائيل اخذت حظها كاملا وانتهى. وجود الرئيس حسني مبارك كان يعلن لا يخفي وكان من ورائه ومعه بشكل كامل عمر سليمان أنه يريد أن يخفي اسم حماس المنتخبة من شعبها اللي احنا النهاردة إلى اليوم قناة الجزيرة بتقول الحكومة المقالة يعني هي الحكومة المنتخبة من شعبها والذين جاءوا هم الذين انتهت رئاستهم مثل عباس. فيعني الحقيقة أنا يعني فالأزمة الأخيرة هذه وأنا عندي أشياء الحقيقة يعني أعرفها جيدا أن كان يدعو عمر سليمان طلب الناس من السلطة الفلسطينية من الداخل ومن الخارج وطلب منهم الاستسلام تماما. قال لهم
اسمح لي دكتور صلاح نعم. يعني ما هو الفصل بين السياسي ورجل الدين؟ يعني أراك رجل الدين هو ما هو معروف عنك لكن حتى بعض فتواك أو الفتوى التي تصدر عنك في صلب السياسة تتحدث في صلب السياسة ثم يعني تتحدث بآيات وأحاديث قرآنية وتطلق على هذا خائن وهذا يجب أن يقتل. كيف نفرق بين رجل الدين من جانب وبين السياسي من جانب آخر؟
احنا لما طلعت قضية النعجة ذلي زمان وكنا لسه بنجهز لمؤتمر طبي إسلامي يعني نشوف علماء دين وعلماء طب عشان نجتمع مع بعض يفهمونا ايه قصة الاستنساخ وحكاية النعجة ذلي والاستنساخ ده هيبقى شكله ايه على الحيوان وعلى الانسان وعلى النبات. فيعني طلع علينا ناس من هنا يعني واحنا نقدر بعضهم الحقيقة لكن يعني غفر الله الكثير منهم قالوا الشيوخ مالهم مال الاستنساخ ومالهم مال السياسة ومالهم مال الكلام ده كلاته لغاية ما طلع العلامة يعني والحبر الفهامة فقيه العالم في هذا الوقت السيد كلينتون وقال لا يجوز ان يكون فيه استنساخ صمتوا جميعا احنا مش من حقنا حرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنسي. الدين عندنا سياسة اقتصاد اعلام اجتماع تربية كل النواحي. انا اريد اي واحد يأتي امام الاب ويقول لي على اي جانب في الحياة لا يدخل فيه الدين. الامام الشافعي في كتابه الرسالة هو اول كتاب قل لي في علم اصول الفقه يقول وليس التنزيل باحد النازلة الا في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. شيوخنا في الازهر في اي مكان في الارض اي كلية شريعة فيها قسم السياسة الشرعية وعندنا
يعني امر 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 معروف بشكل او باخر.
طيب
وهنا النقطة عندما اكون رجل دين
رأي في كل ما يجب
يعني انا لا انكر عليك شيء يعني لكن على العموم عندما تقول مثلا ان هذا خائن وانت رجل دين وتعلم ان من الممكن ان الكلمة هذه الكلمة كلمة خائن تكون سبب في قتل هذا الرجل يعني من قبل بعض التلاميذ بعض من يحبوه بعض من سيأخذ هذا الامر وكأنه يعني امر نزل من قبل المولى عز وجل.
لا 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 انا اشوف يا اخي انا اعتذر الى الله من اي احد يأخذ كلامي ويعني يذهب به بعيدا. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يعني قيل له لقد أفتيت بأن الخمر إذا خللت لا حرج في استعمالها فإذا أقل الناس التخليل يعني بدل ما يخلل الخمر بدل ما يتحول فعلا إلى خل فيعني أنت بهذا فتحت الباب لمن يقلل تخمير الخمر أن يشربوا الخمر وهي يظنونها خلا. قال والله ما كان لعمر بن الخطاب أن يتعدى حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. اللي هو يقلل تخليل الخمر هو الذي يظلم نفسه. احنا موضوع حسن مبارك موضوع عمر سليمان موضوع نحن اكثر الناس الذين اضرنا بهذه لكن نحن اول ناس نطالب بمحاكمة مدنية عادلة لهؤلاء جميعا.
يعني كيف أفرق على المواطن العادي عندما يقول دكتور صلاح سلطان أما هذا الرجل خائن هذه خائن بمعنى سياسي خان الوطن بشكل يعني سياسيا أم خائن شرعيا وبالتالي يجب قتله الآن ومن سيقتله سيعني سيكون له الجزاء الأوفى من قبل المولى عز وجل. كيف أفرق بين هذا وذاك؟
يعني الله سبحانه وتعالى ينادي على المؤمنين أنفسهم ويقول يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يعني لفظ الخيانة لا يعني أن واحد كفر وخرج من الملة وحد يروح يقتله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والحديث أورده الإمام ابن تيمية في أول صفحة من كتابه السياسة الشرعية يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ولى على المسلمين رجلا وهو يجد من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. فإحنا لا نقصد بالخيانة الخروج من الملة. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يقطع رقبة سيدنا حاطب بن أبي بلتعة لما كتب رسالة إلى أهل مكة يخبرهم بأن 10,000 مقاتل سوف يأتون والرسول كان قد نبه عليهم ألا يفعل ذلك أحد. قال مرني أن أجز عنقه رسول الله فقد خان الله ورسوله. فالرسول سأله ما بال القلب يا حاطب قال مؤمن حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله قد اطلع على
الحياة. حضرتك لما بتقول الفتوى يعني ما تنزلش معاها يعني ورقة شارحة لهذه الفتوى هو خائن سياسيا أم خائن شرعيا من يقتل من الصهاينة. طب اليهود ما تفهم إيه لكن يعني على أي حال دعنا ننتقل إلى نقطة
يعني أنا نقطة أخرى إطلاقا. أنا هقول لحضرتك أنا كنت في جامعة القاهرة في عز مكان الجامعات الإسلامية بيقتلوا الوزراء. يعني كنت أقف وأقول للطلاب في جامعة القاهرة وفي غيرها لا يجوز على الإطلاق أن يقوم أحد بقتل الضباط ولا بقتل الوزراء ولا بقتل. أنا ممن يؤمن يا أستاذ أحمد أن السلام الداخلي يعني أمر من الوجوب أن نصنع سلاما داخليا بيننا وأن ندخر هذا الغضب في عدو حقيقي خارجي. واكثر من هذا انا عندي ابحاث يعني في هذا الموضوع اننا وقلت هذا الكلام من قبل اذا لم نصنع عدوا خارجيا سنبقى في اراد داخلي. الشاعر الجاهلي كان يفهم هذا. واحيانا على بكر اخينا اذا لم نجد الا اخانا. ولما استدعيت الى الامن من قبل قالوا انت بتبقى نار حارقه لما تتكلم على الصهاينه. قلت لهم لو انكم درستم حتى في علم النفس اللي هو العلوم الانسانيه من ليس له عدو خارجي سيعادي الناس عداء داخليا. وصمويل هنتكتم بعد انتهاء الاتحاد السوفيتي في 26/12/92 طلع بحث كلاش اوف سيفيلايزيشن صراع الحضارات قال لامريكا اذا لم تتخذ عدوا جديدا ستتفكك امريكا. اتخاذ عدو خارجي امن استراتيجي امن قومي. فانا اقول يعني هذا الامر ديانه وسياسه
وصلت
الاثنين.
وصلت فكره دكتور صلاح. ننتقل الى نقطه اخرى. انت تنتمي الى جماعه الاخوان المسلمين هل هذا صحيح؟
نعم.
فكريا ام تنظيميا ام فكريا وتنظيميا؟
فكريا وتنظيميا.
جميل. لكن البعض يراك
لكن انا الحقيقه اتحرك للامه كلها.
جميل. البعض يراك اقرب للتيار السلفي منك الى جماعه الاخوان المسلمين. حتى لك يعني برنامج تقدمه مع احد كبار اقطاب السلفيين في مصر الشيخ محمد عبد المقصود. يعني هل انت نقطه التواصل بين الاخوان من جانب والجماعات السلفيه من جانب اخر؟
اولا انا يعني احمد الله سبحانه وتعالى من قديم يعني كنت نقطة تواصل بمبادرة شخصية ليس بتكليف ولا باي شعر اطلاق. انا رجل بطبيعتي يعني حقيقة سمح جدا مع المسلمين والمسالمين حتى المسيحيين. وعشت في امريكا وكان جواري ناس مسيحيين وكانت علاقتنا من اعلى ما يمكن.
يعني مش مكلف رسميا من قبل قياده الاخوان بان تكون نقطه التواصل بين الاخوان والسلفيين
اطلاقا. انا اقول هذا الكلام ويعني
هل هو في يوجد تيار سلفي كما يشاع داخل الاخوان المسلمين تيار سلفي؟
لا لا هذا الكلام غير صحيح. لكن انا عندي من قديم انا حتى لما دعيت لي يعني لمبادره باسم رابطه علماء اهل السنه الى ان يجتمع كل التيارات الاسلاميه ولا اخفي خبرا يعني الحقيقه احنا كنا يعني ساكتين عليه شويه لغايه ما الثمره تنضج ان جمعنا كل التيارات الاسلاميه جماعه اسلاميه اخوان سلفيين جماعه شرعيه انصار سنه كل التيارات اجتمعنا في مجلس الحصري يوم 1/5 واجتمعنا مره اخرى يوم 18 يعني 5 وكانت قيادات موجوده من كل هذه التيارات. يعني كانت مبادره مني وعرضتها على الاخوه في المكتب التنفيذي للرابطة علماء اهل السنه اللي هو يجمع سلفيين ويجمع اخوان ويجمع ناس من تيارات مختلفه يعني سروا بها جدا. وبدأنا مع مجموعة من الإخوة يعني نطبق هذا الأمر. الحقيقة واحد من هؤلاء الإخوة أنا أقول لك قصة يعني من الجماعة الإسلامية قال لي أنا بصراحة لبين لأن أنت سنة 89 اعتقلت في كلية في دار العلوم كان بيوزع أوراق من صورات الدكتور عمر عبد الرحمن فاعتقله أمن الدولة وحطوه في غرفة يعني قائد الحرس. الطلبة بتوع الإخوان جم قالوا لي في الأمن معتقل طالب وهيطلع من جوه الكلية معتقلا. نزلت جري من مكتبي ووقفت على باب قائد حرس الكلية وقلت له أنا هنا أب لكل الطلاب أقسم بالله ثلاثا لن يخرج طالب من هذه الكلية معتقلا اعتقلني بدلا.
الروح التوافقية اللي أنا قريتها يعني في حضرتك وفي كلامك والحقيقة أنا قريتها كتير في مقالاتك أو في لقاءاتك الإعلامية خصوصا التوافق ما بين التيارات الإسلامية المختلفة. هذه الروح غير موجودة تماما عندما تتحدث عن العلمانيين والليبراليين. حتى تقول في بعض كلامك اعتقد مقالة كانت اسمها مفارقات بين القدرة والصلاحية في جمعة لم الشمل. فكنت بتتكلم عن ان انتم نزلتوا الاسلاميين نزلوا لهذه الجمعة بقدهم وقضيبهم ونسائهم ورجالهم يقولون لا للعلمنة ونعم للاسلام الذي يحفظ حقوق الاقلية من غير المسلمين والمسلمين الليبراليين. يعني تحدثت كثيرا عن الليبراليين والعلمانيين وكأنهم يعني كوكب اخر وكأنهم اعداء للدين الاسلامي بشكل او باخر في هذه المقالة تحديدا المفارقات بين القدرة والصلاحية في جمعة لم الشمل.
طب ما تقرا للاخر يا استاذ احمد. وانا
انا المقالة ممكن اقراها للاخر
في الاخير بلوم الاسلاميين انفسهم ان خطابهم كان يعني فيه فزع شديد للليبراليين وهم جزء من البلد ولازم نحتويهم. لكن لم اكن راضيا ابدا الليبراليين يوصلوا الى درجه ان عصام شرف لازم يقسم قدامهم واذا شاءوا يعني غضبوا على وزير حولوه غفيرا واذا يعني فانا كاتب هذا الكلام استدرك على اخواني الاسلاميين بكل فصائلهم ان خطابهم كان حادا ولم يكن فيه استيعاب لكل القوى الوطنيه. أنا مع الدكتور محمد عمارة عندما كتب في هذه المسألة، وأنا يعني أشكره على هذا لأنه عنده عمق علمي حقيقة. قال إن الإسلاميين كثير منهم استعدى كل الليبراليين وكل العلمانيين واتهمهم كلهم أنهم مأجورون. الحقيقة المأجورون منهم أعداد قليلة جدا، لكن كثير منهم يرى أن ده تحسين الإسلام ويعني نوع من تحديث الإسلام. هؤلاء احنا بنفتح معهم حوارا ونريد فعلا يعني بكل صدق كل أبناء الوطن. يعني أنا في هذه المسألة يعني إذا أخطأت يغفر الله لي، أنا أعتذر عن أي لغة يمكن أن تكون في أدنى درجة من المساس بقوة وطنية ليبرالية أو مسيحية. أنا هذه يعني حقيقة جزء من تكويني أن احنا نصنع سلاما داخليا في بلادنا العربية
والإسلامية. في حقيقة أنا عايز حضرتك أيضا في سياق هذا المقال تعلقني على الجملة دي، فهل يقبل إخواني من السلفيين والإخوان والجماعة الإسلامية أن يتشاوروا حول القدرة والصلاحية في إطار فقه التدرج وتحقيق المقاصد وانتقاء اللغة التي تحقق الغايات ولا تستنفر الرافضين في الداخل والخارج للمشروع الإسلامي الخالص، فالعبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني؟
نعم واضحة جدا. ده لا عايز أقول لإخواني يعني أن لا يصح أنك تنزل ميدان التحرير وبعدين تلاقي اعداد ضخمه ويعني حضور الحياه كان يعني احيانا الانسان تاخذه النشوه وبعدين خلاص تبقى احنا
استعراض قوه.
لا ما كانش استعراض قوه، لو كان في استعراض قوه كان في اشياء اخرى حقيقه يعني، لكن يعني يعني كان الاستفزاز اللي حصل من الليبراليين كان شديدا. وعايز اقول لك شوف يعني اخواننا هؤلاء والله لو كان صدرت ضدهم كلمات نحن نعتذر عنها، لكن يعني هم في مجالسهم يعني قالوا كلاما شديدا جدا يغفر الله لنا ولهم لانهم اخواننا في الوطن. انما القضيه ان انا اتمنى ان اخواننا الاسلاميين صوتهم في التدرج، يعني شوف سيدنا عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافه لم يحسم كل المظالم اللي كانت موجوده في يوم واحد. ابنه عبد الملك بيقول له يا ابتي كيف تنام وهذه المظالم كلها موجوده؟ قال يا بني ان الله كان قادرا ان يخلق السماوات والاراضين في لحظه واحده ولكنه خلقها في ستة أيام. أما تحب أن يميت أبوك كل يوم من بدعة وأن يحيى كل يوم من سنة؟ إنني أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة واحدة فيدعوه جملة واحدة. حديث عن الحدود والقصاص الآن في ظل ظروف قاسية جدا، 9 مليون مش لاقيين يتجوزوا في مصر، أنا أخذ الناس أرضيهم الأول. أوجد المناخ في بطالة 15% من أبنائنا في مصر، تيجي تقيم حد السرقة إزاي؟ فيعني لابد من تهيئة المناخ.
اسمح لي دكتور يعني ودعني اقول او ابدي اعجابي بصراحتك الشديده جدا عندما قلت يعني لو ورد مني اشياء يعني تنغص علينا السلام الاجتماعي داخل مصر فبالتاكيد هذا خطا، لكن يعني وقفت امام كلمات بسيطه في هذا المقال ايضا مفارقات بين القدره والصلاحيه، بتقول ان انت الان بشكل كبير من الصوت العالي الذي لا يراعي التدرج والحكمه في الوصول الى الاهداف دون استنفار الاخر، يعني كنت توجه هذا الكلام الى التيار الاسلامي. بصراحه شديده انت خايف من تحديدا من التيار السلفي تحديدا هذا التنامي بعد 25 يناير تراه غير متعقلا بالشكل الكافي لعله يفسد اكثر مما يصلح؟
شوف انا عندما اتحدث عن اخوان السلفيين اتحدث عن نفسي، عندما اتحدث عن جماعه الاسلام اتحدث عن نفسي. انا يكفي ان انا اقول لك الدكتور كرم زهدي كنا في ندوه في الاسماعيليه احنا هيئنا ندوات فيها الاخوان والسلف والجماعه الاسلاميه
في الجماعه الاسلاميه
نعم في حتت كثيره من مصر، يعني خروجا من بامور عمليه من لقاءاتنا اللي احنا التشاوريه اللي عملناها. وكانت تمشي في الاسماعيليه تمشي في قنا تمشي تلاقي اللافتات تطلع باسم التيارات كلها. اخواننا السلفيين المشكله كالاتي، يعني خلينا نتكلم بشكل واضح ان النظام السابق كان يريد لهذا التيار ان يصعد من اجل ان يخفت صوت الوسطيه اللي هي بتمثل في صوت الاخوان. ودائما الفرعون كما قال الله تعالى ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه من كل شويه يضرب في مجموعه ويسيب ناس تانيين فيعمل توازنات اجتماعيه او توازنات سياسيه هو عايزها. فالتيار السلفي اذن له واخذ منابر واخذ قنوات
اذن له من قبل النظام
نعم، لكن المشكله ان التيار السلفي ليس تنظيما، وبالتالي التنظيم انت عندك راس واحده لما المرشد العام لكل المسلمين بيقول كلمه كل الناس بتلتزم، وهذا وضع مريح لاي نظام سياسي يريد يتعامل مع الناس عارف ان قرار مكتب الارشاد ملزم للمرشد ملزم لاصغر واحد. اخوان السلفيين طيارات عديدة وكثيرة، اسماء كثيرة، هم طيار شعبي مش تنظيم، وبالتالي ما يمكن ان يلتزم به فصيل سلفي يمكن ان لا يلتزم به فصيل اخر. وده الازمة اللي هم فيها النهاردة، احنا بنحاول نساعدهم عشان نشوف طريقة لحل هذه المسألة. تجد بعضهم متجاوب جدا مع خطاب التدرج، الثاني يقول لك لا انا مش قابل التدرج، تدرج مين؟ انا عايز النهاردة دولة اسلامية وخلافة اسلامية، وعايز الحدود تطبق قبل والحجاب يفرض على غير المسلمة كمان في بلدنا. يا جماعة ما معقول يعني هذا الكلام، يعني عايز وقت وعايز اخذ ورد وعايز حوار. وبعدين الرسول انا قلت في قناة التحرير يعني اقنعوهم ولا تقمعوهم، اقنعوا الناس بالحق. الرسول صبر 21 عاما على اصنام حول الكعبة، 21 عاما من البعثة الى الفتح، 21 سنة اصنام حول الكعبة، مش كده وبس. حديث البخاري عن عائشة كانت هناك نساء ينصبن رايات حمراء يعني بيوت دعارة في مكة خارج المسجد الحرام، خمور يعني طراق وخمور تشرب داخل مكة، ورسول ينتصر في
بدر. اسمح لي سؤال صريح ومباشر،
نعم
انت خايف منهم؟ خايف بالفعل من ادائهم؟
لا انا خايف عليهم، خايف على الاسلام الحقيقة. والخوف ده مش خوف تخوين ولا شيء، هم ناس مخلصين الحقيقة. يعني لما اقترب، وانا قريب من كل هؤلاء وحريص ان اقترب لان دول اخواني، وزي ما انا يعني اقتربت من حتى غير المسلمين اللي كان فيه علاقه جوار او
علاقه. دعني بس انوه اعزائي المشاهدين ما نراه الان على النافذه التي على في جواري على شاشه الجزيره مباشر مصر، صوره تحديدا من امام مقر جامعه الدول العربيه بالقاهره في وسط القاهره، تحديدا بعض التظاهرات من قبل بعض السوريين المقيمين في القاهره. هناك الان داخل جامعه الدول العربيه اجتماع مغلق على مستوى وزراء الخارجيه العرب لمناقشه الاوضاع في سوريا. واعود مره اخرى الى ضيفي في الاستوديو دكتور صلاح سلطان. دكتور صلاح، يعني قبل ان نسترسل في الحاله الاسلاميه في مصر، دعنا نعلق على ما يحدث في سوريا ورؤيتك لهذا الامر. وانا اعلم انك حتى لك كتابات في هذا الامر، الثوره السوريه الان وهذا القمع الذي نراه على شاشه التلفزيون.
يعني الوضع في سوريا هو اصعب ثوره في المنطقه العربيه كلها. الصعوبه الاولى ان الجيش في 80% منه فئوي علوي، وإن كان هناك علويون شرفاء نشكرهم أنهم لم يرضوا أن يكونوا بعضهم قتل لأنه لم ينفذ أوامر قيادته. لكن يعني هؤلاء عندهم عقائد يعني مدروسة، أن الله قد حل في سيدنا علي بن أبي طالب، ثم حل في رؤساء هذه الطائفة، وابن تيمية مكفر هؤلاء تكفيرا واضحا تماما، والإعلانات اللي نزلت واتسمعت فيديو واتشافت حتى في أنطانيا في تركيا، جابوا العلم السوري وعملوه يعني صورة بشار وكان دائري وكلهم سجدوا عليه، والناس اللي بتتعذب وشفناها على قناة الجزيرة يعني بيقول لا إله إلا بشار. ده جانب الحقيقة مؤلم جدا، والله بسبب هذا سينتقم من جزار الأسد وسوف يعني ينتهي ملكه تماما، لأنه من يغالب الله يغلب. الجانب الثاني الجانب الإنساني، الجانب الإنساني لو عذب حتى ناس كفار، حتى لو عذب دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، حالات هتك الأعراض، حالات السلخ، حالات الصعق، حالات الدأس، يعني المقابر الجماعية. الحاكم إذا دخل في هذا الأمر، هناك حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فنظام الـ يعني الـ قوات الجيش والأمن والشبيحة الثلاثي اللي هو بيقتحم المدن بطريقة بشعة جدا، هذا الأمر لا يجوز لعالم أن يسكت عليه. وأنا أشكر من أعماق القلب، وأنا زرت بيته وجلست تحت رجليه أتعلم منه، فضيلة العلامة الشيخ كريم راجح، شيخ مشايخ القراء في منطقة الشام كلها، بل هو أقرب واحد إلى رسول الله في العالم الآن حسب ما أعلم في سلسلة الرواة في القرآن الكريم، عندما أعلم في بداية الثورة موقفه الواضح من يعني هذه الثورة. لكن يعني أنا الحقيقة متألم ألما شديدا أن طائفة من العلماء وعلى رأسهم المفتي يؤيد النظام في الدولة،
مفتي السوري
السوري نعم ولا أدري بأي وجه سيلقى الله تبارك وتعالى.
القرار المناسب من وجهة نظرك الذي يجب أن يخرج الآن من قاعة جامعة الدول العربية؟
القرار المناسب رقم واحد طرد السفير الموجود، لأنه يعني تمثيل
كما حدث مع ميديا تجنيد مقاعد يعني سوريا داخل الجامعة العربية.
الأمر الثاني الحقيقة المفروض أن الجامعة العربية يكون لها موقف واضح جدا في مع سوريا في يعني اتفاقية الدفاع المشترك، أن يعني إذا لم تستطع الدول العربية أن تفعل، وهذا كان الحقيقة الأحب، لو أن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا حتى لو الاثنين مؤمنين فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله. أنا أسأل المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، عندما كان هناك يعني ثورة موجودة في البحرين دخلتم بدرع الجزيرة لتحموا الإخوة في البحرين وكان عندكم حق في هذا، لماذا لم تدخلوا يعني باعتبار أن هذا أمر إنساني؟ الجامعة العربية لابد أن يكون لها موقف واضح، وأنا أحيي حقيقة الدكتور نبيل العربي، وإن كان يعني كما قلت له في لقاء قريب معه يعني إلا موضع لبنة عندما ذهب إلى سوريا، يعني قال يعني عنده إصلاحات جادة، فكتبت مقالا في هذا يعني قلت له نحن نقدرك جدا لكن هذه يعني لم تكن يعني تليق بك. إنما الحقيقة الجامعة العربية هي أول من يجب أن يتصدى لهذا الأمر، ولا مانع أن تدخل جيوش عربية بهذا الموقف. إذا لم يحدث الحد الأدنى أن يتعامل زي ليبيا، أنا لا أحب هذا الذي إن إحنا نضطر نروح نجيب النيتو عشان يعمل ضرب جوي لا ينزل أحد على الأرض، لو نزل أحد على الأرض هل كلنا فتاوى في
يعني الحالة الليبية هي يعني شايفها جزء من الحل، ممكن أن يتكرر هذا السيناريو مرة أخرى
إذا لم يكن هناك الحل الأول أن يبقى الجامعة العربية درع الجزيرة من باب إنساني ومن باب يعني كرامة العربي يعني دافع عن أخيه العربي المسلم، إذا لم يكن على الأقل يطلب من النيتو أن يعني فيه طيران بيضرب الأرطال العسكرية التي لم تتحرك يوما ما منذ احتلال الجولان لتطلق رصاصة واحدة تجاه الصهيوني، وإنما كانت هناك أشكال من المقاومة يعني يتنغمون عليها ويقول نحن يعني فصيل المقاومة للكيان الصهيوني، لم تطلق قذيفة واحدة وإنما كان القذف والضرب والطحن والهتك لإخواننا أو لأبناء الشعب السوري نفسه. فيعني أنا يعني الحقيقة أجأر إلى الله سبحانه وتعالى بالليل والنهار أن ينتقم من يعني نظام يعني جزار الأسد، وأن ينصر إخواننا في سوريا كما يعني نصر إخواننا في سوريا.
نعود إلى الداخل المصري مرة أخرى، وهجومك دكتور صلاح على الأزهر حتى أنك طالبت بتطهير الأزهر الشريف مجمع البحوث الإسلامية من شيوخ النظام السابق الذين أفتوا بحق الكيان الصهيوني في بناء الجدار العازل وغير ذلك من يعني من القضايا التي تخص الأزهر الشريف، لما كل هذا الهجوم على الأزهر وعلى رجال الأزهر الشريف؟
الأزهر فيه رجال شرفاء كثر، وهم يعني حقيقة في الداخل والخارج، وأنا ألتقي بهم في الخارج يعني في أماكن شتى من الأرض، يعني لهم دور بارع ومتميز جدا حقيقة. لكن أنا أعتقد أن كل من عينه الرئيس محمد حسني مبارك كان يجب أن يقدم استقالته، وقلت هذا الكلام أثناء الثورة وبعد الثورة، بدءا بالشيخ الأزهر والمفتي والمحافظين ورؤساء الجامعات ومن عينهم هؤلاء من عمداء وما إلى ذلك، يعني كرامة لكل واحد منهم أن يقدم استقالته بنفسه، يعني هذا الأمر الأول. لأن الحقيقة خاصة أن بعض هؤلاء ومنهم شيخ الأزهر سامحه الله وغفر له رغم تقديري واحترام الشخصي له، إن هو يعني قال لا يجوز الخروج على الحاكم حتى قبل الثورة،
يعني عفى الله ما سلف يعني الرجل عاد وأيد الثورة المسلمة يعني وطلب التغيير.
أحمد يعني الحقيقة أنا كتبت له من الأيام الأولى للثورة رسالة رقيقة جدا، وقلت له يعني خف مع الشعب واستقل وسوف يأتي بك الشعب شيخا للأزهر عندما تقدم استقالتك في ظل هذا النظام، أنك ترفض هذا النظام لأن وقفتك ستعصم دماء كثيرة جدا. شيخ الأزهر من اليوم الأول لو حدث منه هذا ما كانت حدثت يعني موقعة الخيل والبغال والحمير في ميدان التحرير، ما كانت حدثت يعني مجازر وضرب الناس بالرصاص يعني في رؤوسهم. شيخ الأزهر هذا مقام رفيع جدا، فالحقيقة لم في هذه الفترة لم يصن هذا المركز الكبير جدا، ولذلك أنا إلى الآن يعني أتمنى لو أن شيخ الأزهر أن يستقيل، وإن من أفتى حقيقة. أنا كتبت كتابا الأزهر بين الجدار والعار، يعني عندما يعني رأيت الأزهر يعني يقوم بفتوى بجواز بناء الجدار العازل، وجئت بفتاوى نفس مجمع البحوث الإسلامية. الفتاوى السابقة للأوضاع كانت فيها أقل بكثير من الآن، كانوا يفتون بوجوب قتال الصهاينة وإمداد الفلسطينيين بالمال والغذاء والدواء والسلاح. الفتاوى موجودة وجبتها من كتاب، يعني في كتابي موثقة من مجمع البحوث الإسلامية. فمجمع البحوث الإسلامية الأصل إذا ساءت الأوضاع تتشدد الفتوى، إنما ساءت الأوضاع وتساهلت الفتوى وصدرت الفتوى في إطار تسهيل ما تقوم به الحكومة. وده أنا قلت لهم يعني لا تجروا أنفسكم، الحكومة ما جاتش تسألكوا سلفا نبني جدار ولا نبنيش. الرئيس بعت 50,000 جندي مصري إلى الكويت عشان تساهم في درع في 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 الحرب دون أن يستشير، لا أظهر ولا استشار حتى يعني حد من رجال الدولة الكبار. يقوم أنت تيجي بعدها تقول هل يجوز الاستعانة بالمشركين ولا لا؟ الدولة ما تحتاج فتواك، إنما تحتاج إلى اجتهاد تسويغي. فأنا يعني عندي دراسة الحقيقة مفارقات بين الاجتهاد التسويغي والاجتهاد الإصلاحي.
يعني من وجهة نظرك لم ينصلح للأزهر إلا بعد أن يترك هؤلاء مناصبهم بشكل أوضح؟
أنا شايف أني انتخب هيئة كبار العلماء، انتخب من العلماء. النهاردة كل شيء لابد أن يكون بالانتخاب وليس هيئة كبار العلماء. هيئة كبار العلماء هم يختارون شيخ الأزهر، والذي يأتي بهذه الطريقة يا أخي اسمح لي، إحنا دولة فيها الإخوة المسيحيين لا أحد يفرض عليهم المسؤول عنهم البابا شنودة، يختار من الأساقفة ومن يعني فيعني هذا أدنى حق لكل عمامة أزهرية راقية جدا، لكل شيخ يعني من أصحاب العلم الشرعي سواء في الأزهر أو في غيره أن يختار من يمثلنا دينيا. بل بالعكس أنا كتبت في هذا وقلت يجب أن يكون 25% ل30% من علماء من خارج مصر يمثلون بشكل أو بآخر.
ثم الأزهر ليس فقط يعني كيان محلي
عالمي وليس مؤسسة محلية.
من ستعطي صوتك في الانتخابات الرئاسية القادمة؟
أنا لم أحدد بعد
المعايير التي ستعطي على أساس
المعايير. لابد أن يكون رجلا يخشى الله رقم واحد، لأن أنا أعتقد القاعدة الإيمانية، القاعدة اللي بعدها الأخلاقية، القاعدة الأخيرة اللي فوق التشريعية. أنا يعني لو واحد صاحي ضميره الإيماني وضميره الأخلاقي حتى لو الفقه عنده قليل أو العلم يعني أبقى آمن وأنا بتعامل معه. فالجانب الثاني أن يكون إداريا متميزا. يعني
لا الحياة يعني أكثر من ذلك تحدث عن الضمير الإيماني، يعني كيف لي أن أحدد أنا كمواطن أن هذا لديه ضمير إيماني كبير وهذا ليس؟ يعني كيف أحدد أن مثلا عمرو موسى لديه ضمير إيماني بقدر وسليم العوا لديه ضمير إيماني أعلى أو أقل؟ كيف لي أن أحدد ذلك يا دكتور؟
يعني هي الحقيقة يعني لها ضوابط ممكن نتكلم عنها بعدين، لكن أنا بتكلم على الجانب اللي هو مهم جدا ولا يقل عن هذا، الجانب الإداري. يعني أن يكون إداريا قويا متميزا، أن يكون له حضور مش له وجود، في واحد موجود ولا له قيمة، وفي واحد غير موجود حاضر.
اسمح لي الحقيقة ومن أبلغني أن الوقت وقت البداية قد انتهى بالفعل، لكن يعني الثلاث أسماء يعني أصحاب المرجعيات الإسلامية إذا صح التعبير، عبد الله والفتوح سليم العوا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، هل يعني غالبا هم يعني سيختار واحد منهم أم يعني غير ذلك تماما ممكن أن تخرج إلى البرادة وعمر موسى وغيرهم؟
يعني يمكن قبل الانتخابات عندما يفتح باب الترشيح أن يخرج لنا آخر، فيكون الاختيار من يعني لماذا نكسر أنفسنا الآن والباب ما يزال مفتوحا لآخرين أن يتقدموا؟ فالأمر سابق لأوانه، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه.
أشكرك شكرا جزيلا دكتور صلاح سلطان عضو المجالس الفقهية في أوروبا أمريكا الهند ورئيس أو الرئيس السابق للجامعة الإسلامية الأمريكية. أشكرك شكرا جزيلا، كما أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم لهذه الحلقة من سياسة في دين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.